الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. ما زلنا في كتاب النكاح، وفي أول حديث من أحاديث الباب من أحاديث الكتاب، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تكلمنا على بعض هذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا أن هذا الحديث فيه الأمر بالزواج، وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ ها، فيه التفصيل. فإن خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة فإنه يجب عليه إذا كان مستطيعا للباءة، وإذا كانت عنده شهوة ولا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة فإن ذلك مستحب. يا معشر الشباب، الشاب من هو باعتبار السن؟ يبدأ، قيل أن أولهم للبلوغ، وقيل من 16 سنة، ومنتهاه إلى 30 أو إلى 32 على قول آخرين لأهل العلم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وش المراد بالباءة؟ مؤونة النكاح. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الشباب، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم لشدة دواعي الشهوة، أو لشدة الشهوة فيهم، ولقوة دواعي النكاح من جهتهم، وإلا فإن الزواج كما عرفنا سنة في حق الكبير وفي حق الشاب أو الكبير، وقد يكون واجبا كما سبق. وفيه الزواج المبكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الشباب وحثهم على الزواج، والشاب كما عرفنا قيل أنه من سن البلوغ، وقيل من 16 سنة، وكل هذا من التفكير في النكاح، ففيه التفكير في النكاح. ومن يدعو إلى تأخير النكاح في حق الرجل أو المرأة عند الاستطاعة عليه فهو خلاف الأدلة. الذي يدعو إلى تأخير النكاح في حق الذكور أو الإناث مع الاستطاعة عليه فإن هذا خلاف هذا الحديث وخلاف غيره من الأدلة. والزواج المبكر سنة من مضى، سواء كان من جهة الذكور أو من جهة الإناث، ولا يحد زواج البنت من 18 سنة أو أكثر من ذلك، فإن هذا خلاف الأدلة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: واللائي يحضن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي إذا طلقنا وهن، نعم، وقد ارتفع عنهن الحيض فعدتهن بالأشهر وهي 3 أشهر، وإذا طلقت الصغيرة التي لم تحض بعد فعدتها أيضا 3 أشهر. وش هذا يدل على مشروعية نعم زواج الصغيرة التي لم تحض بعد، لأن الطلاق لا يكون إلا عن تقدم نكاح، الطلاق لا يكون إلا عن تقدم نكاح. فبين الله عز وجل عدة المطلقة، وأن إذا كانت لا تحيض ارتفع الحيض عنها ويئست من رجوعه تعتد بالأشهر بثلاثة أشهر، وإذا طلقت وهي صغيرة لم تحض أيضا تعتد بثلاثة أشهر، وإذا طلقت وهي ذات حمل فإنها تعتد بوضع حملها. وأما إذا كانت من ذوات الأقراء فقد قال الله عز وجل والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالشاهد أن الله عز وجل ذكر حكم المطلقة الصغيرة التي لم تحض بعد وأنها تعتد بالأشهر، والطلاق لا يكون إلا عن تقدم نكاح، فدل ذلك على مشروعية الزواج الصغيرة التي لم تحض بعد لصغرها. وهكذا يقول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والآية كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أنها واردة في اليتيمة تكون تحت وليها فيطمع في مالها وجمالها ولا يريد أن يقسط في مهرها، لا يريد أن يعطيها مهر المثيلات، يريد أن ينقص من مهرها، فنهى الله عز وجل عن ذلك وأخبر أن النساء دونها كثير، إما أن تقسطوا في اليتامى وإلا فإن النساء سواها كثير لا تظلموا اليتامى. وهذا في مشروعية الزواج باليتيمة مع القسط، مع نعم إقامة العدل وإعطائها كامل حقها. واليتيمة من هي؟ البالغة ولا قبل البلوغ؟ قبل البلوغ، فإن اليتم ما كان قبل البلوغ. فدلت الآية على مشروعية الزواج باليتيمة باليتيمة إذا أعطاها حقها، وأما إذا لم يعطيه حقها وسعى في ظلمها فإن الله عز وجل نهى عن ذلك. وهكذا يقول الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبن أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان إلى آخر الآية. وهذه الآية شبيهة للآية السابقة، وهي واردة في اليتامى من النساء إذا رغب وليها أن يتزوجها كابن عمها مثلا، رغب أن يتزوجها ولا يريد أن يعطيها حقها بالكامل فإن هذا لا يجوز، نهى الله عز وجل عن ذلك. أما إذا أعطاها حقها فيجوز له أن يتزوج بها. واليتيمة كما عرفنا لا تكون إلا قبل البلوغ، فدل ذلك على مشروعية الزواج بالصغيرة. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت تزوج النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ابنة ست ودخل علي وأنا ابنة تسع، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة ست سنين ودخل بها وهي ابنة تسع، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي صغيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل ما لا يحل محاشاه، وليس هذا من خصائصه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين أن هذا من خصائصه، على أن أدلة الشريعة دلت على مشروعية ذلك كما سبق، فهذا ما يدل على مشروعية الزواج بالصغيرة. وهكذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوج ابنته فاطمة على علي رضي الله عنه وهي في نحو نعم الخامسة عشرة من عمرها ما يقرب من ذلك، فإنها ولدت قبل البعثة بسنة وتزوج علي في أوائل السنة الثانية من الهجرة في شهر محرم. كم يكون لها من العمر قبل قبل البعثة بسنة؟ نحو سنة. ولدت وتزوجها علي في شهر محرم في أوائل السنة الثانية. كم يكون نحو 15 سنة؟ نحو 15 سنة. فتزوجها وهي بهذا السن، لم تبلغ إلى سن 18 سنة أو أكثر من ذلك، وإنما تزوجت في نحو هذا السن. وزوج النبي عليه الصلاة والسلام ابنته رقية من عثمان وهي دون 12 سنة من عمرها، فإنها ولدت للنبي عليه الصلاة والسلام وله من العمر 33 سنة. نعم. وتزوجها عثمان قبل الهجرة إلى الهجرة الأولى للحبشة، وكانت الهجرة الأولى في الحبشة في السنة الخامسة من البعثة، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي وهو ابن كم؟ ابن 40 سنة. ها كم يكون؟ ها 33 أضيفه 7 تصل إلى 40. هو قبل تزوجها قبل الهجرة، كم يكون؟ لو جعلناها 5 و7 كم تصير؟ 12. وهو قبل ذلك وتزوجها قبل الهجرة، يعني أقل من 12 سنة. تزوجها عثمان وهي نعم عمرها أقل من 12 سنة. وزوج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولها نحو 10 سنين. تزوج عمر ابنة علي رضي الله عنه وهي أم كلثوم وهي نحو 10 سنين. وهكذا روى سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح أن الزبير عاد عثمان ابن مضغون وكان مريضا، فعاد الزبير ابن مضغون في مرضه، ولما كان الزبير عند ابن مضغون بشر بأن امرأته ولدت جارية، جاءته البشرى وهو عند عثمان مضغون في بيته، فسمع مضغون هذه البشرى التي بشر بها الزبير بن العوام رضي الله عنه، فقال زوجنيها، ويعادها ولدت، فقال زوجنيها، وعثمان مضغون في مرضه مريض، وجاءه الزبير يزوره في مرضه، فقال له زوجنيها، فقال له الزبير وما تصنع بها وهي جارية صغيرة؟ فقال إن نعم وأنت على هذه الحال أي في مرضك، قال إن عشت فابنة الزبير، يعني شرف أن أتزوج بابنة الزبير، وإن مت فأحب من يرثني، وإن مت فأحب من يرثني، فزوجوا إياها وهي ما زالت نعم ولدت في ذلك الوقت. فكل هذا مما يدل على مشروعية الزواج بالصغيرة، هذا باعتبار عقد النكاح، أما ما يتعلق بالدخول والوطأ فإنه لا يشرع إلا عند الإطاقة. وفرق بين عقد النكاح وبين الدخول والوطأ، الدخول والوطأ لا يشرع إلا عند الإطاقة، وأما مجرد العقد فيشرع ولو بعد الولادة مباشرة. ففرق بين القضيتين. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعية نكاح الصغيرة، فهي أيضا مسألة مجمع عليها. فالزواج بالصغيرة مما دلت عليه أدلة القرآن والسنة والإجماع، فمن نهى عن ذلك فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع. وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام حث الشباب على الزواج، فالحث يكون من سن الشباب، والمشروعية ما قبل ذلك. المشروعية يشرع النكاح وعقد النكاح قبل ذلك، لكن من حيث الحث والترغيب يكون من سن الشباب. والله سبحانه وتعالى خلق الشهوة في الذكر والأنثى من سن معين، ولما خلق الله عز وجل الشهوة في ذلك السن إلا لأنه صار مؤهلا للزواج إن كان مستطيعا، إذا كان عنده القدرة على الباءة، أي عنده مؤن النكاح. فكون الله عز وجل خلق الشهوة في الذكر والأنثى من سن معين، هذا يدل على أن هذا هو مبدأ النكاح المرغب فيه، وهذا في حق ما عرفنا من كان مستطيعا للباءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولم يقل يا معشر الشباب تزوجوا، وإنما قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فمن كان مستطيعا للباءة فهو مرغب في الزواج في السن المبكر. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة أو بعض الحكم من الزواج، قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فهذه بعض الحكم التي من أجلها شرع الزواج، ولحكم كثيرة، وسبق أن ذكرنا في الدرس الماضي جملة من الحكم في ذلك. فمن جملة الحكم ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال: فإنه أغض للبصر، أي أكف للبصر عن الحرام. فالزواج أغض للبصر عن الحرام، فيحفظ الإنسان بصره عما حرم الله عز وجل بالزواج، فإنه يتعفف بأهله عن النظر الحرام. قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وهذه الحكمة الثانية، وأحسن للفرج أي أمنع للفرج من الحرام. فالنكاح يحسن الفرج أي يمنعه من الوقوع في الفواحش التي حرمها رب العالمين سبحانه وحرمها النبي عليه الصلاة والسلام. وترك النكاح مع القدرة على الباءة واشتداد الشهوة من أسباب النظر الحرام ومن أسباب الوقوع في الفواحش. قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فهذا في حق المستطيع للباءة. بقى الصنف الآخر من الشباب الذين لا يستطيعون الباءة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهم علاجا شرعيا، فقال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان الشاب لا يستطيع النكاح لعدم قدرته على مؤنه، فينتقل إلى الصوم، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قد يقول القائل: لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصوم في حق من لم يستطع الزواج؟ والصوم يهيج الشهوة. وهنالك من لم يصبر على أهله في نهار رمضان كقصة المجامع في الحديث المشهور الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ما استطاع أن يصبر في شهر رمضان ووقع على أهله. فالصوم يهيج الشهوة، فكيف يتعالج الشخص لشهوته بما يهيجها؟ وش يكون الجواب؟ تهيج الشهوة يكون في حق من لم يعتد الصيام، في حق من لم يعتد الصيام، فإذا اعتاده أكثر منه كان له ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فإن له وجاء. فالصوم الغير معتاد يهيج الشهوة، لكن الصوم إذا اعتاده الشخص وأكثر منه كان علاجا، قال فإن له وجاء، فيكون علاجا له. وفي ذلك استعمال الأشياء التي تخفف الشهوة، وأفضل ذلك ما كان من قبيل العبادة كهذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى شيء يضعف الشهوة وهو عبادة وخير وعمل صالح. والصوم كما هو معلوم من أعظم أسباب التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبادة فيها تحقيق لتقوى الله عز وجل، ويحصل منها تخفيف الشهوة، فهذا أكمل ما يفعل، وهو الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. غير أن هناك من أهل العلم من استنبط من ذلك مشروع استعمال الأدوية التي تخفف الشهوة ولا تقطع الشهوة بالكلية، فما كان من الأدوية والأطعمة التي تخفف من هيجان الشهوة ولا تقطع الشهوة بالكلية وليس فيها مضرة أكبر من نفعها ولا مضرة مساوية للمنفعة، فإنما كان كذلك فإنه يكون من المحرمات، ما كان ضرره أكثر من نفعه أو إذا كان ضرره مساوي لمنفعته فإن هذا مما لا يجوز ولا يحل، لكن ما كان فيه مصلحة يخفف من الشهوة ولا يقطع الشهوة بالكلية. فإذا استعمل ذلك الشخص فإنه لا يمنع من ذلك، غير أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل، وما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به هو الأتم والأحسن والأكمل، والذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به هو الصوم، ومن لم يستطع قال فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي شبيه بذلك، أي أنه يضعف الشهوة كالوجاء الذي هو رضخ الخصيتين أو رضخ عرق أو رضخ عرقي الشهوة. الشاهد من ذلك أنه يحصل به العلاج وتخفيف الشهوة، وينال العبد من ذلك الأجر والثواب، لأنه في عبادة من خير العبادات وهي الصيام، وهي عبادة كما عرفنا تعين على تقوى الله عز وجل، فيتقي العبد ربه سبحانه وتعالى ويبتعد عما حرم الله عليه بهذه العبادة وهي عبادة الصيام. وقد احتج جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على حرمة الاستمناء والسحاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الصوم ولم يرشد إلى قضاء الشهوة لا باستمناء ولا سحاق، والكلام في ذلك نؤجله إلى درس قادم بمشيئة الله عز وجل. المرأة إذا كانت طلقت تقصد ولا فسخ؟ هو الفسخ الغرض منه براءة الرحم، فإذا كانت الرحم بريئة يقينا فلا تحتاج إلى شيء، إذا كانت بريئة يقينا. ولهذا قد جاء عن عثمان بن عفان فيما رواه النسائي لما جاءت امرأة ربيع بنت معوذ إلى عثمان حين خالعت زوجها، فقال عثمان رضي الله عنه: إن كنت حديثة عهد به. نعم، قال له: نعم ليس عليك عدة إلا إذا كنت حديثة عهد به، فاعتدي بحيضة أو كما قال رضي الله عنه. فأفتها أن إذا كانت بعيدة عهد به، أي أنه ما قربها منذ فترة طويلة، فلا تحتاج أن تعتد بحيضة، يعني قد ابتعدت عنه وما وطأها، وقبل أن تخالع قد مرت عليها الحيض قبل أن تخالع، فهنا لا حاجة إلى أن تستبرئ بحيضة، لأن رحمها ليس في حمل يقينا لحصول الحيض قبل ذلك. لكن إذا كانت حديثة عهد به، وش يحتمل أن تكون أن يكون فيها حمل، فتستبرئ بحيضة. فالاستبراء الغرض منه معرفة براءة الرحم، فإن تيقن أن الرحم بريئة فليس هناك حاجة للاستبراء. إذا كانت ممن لا تحمل، صغيرة لا تحمل، وهكذا إذا كان نعم طلقها زوجها وهو بعيد عنها، قد يكون في بلد وهي في بلد، ما هو طلق يعني خالعت زوجها وما قربها منذ زمن طويل وقد جاءتها الحيض، فهنا لا تحتاج إلى أن تستبرئ، لا أن تتزوج مباشرة لأن رحمها بريء من الحمل. وننتقل إلى تطهير الاعتقاد. طيب على كلٍ